أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال الحديث موصولا في مدارسة هذا الكتاب الماتع، كتاب معالم في طريق طلب العلم، ونشرع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في دراسة قضية من القضايا المهمة والخطيرة التي ينبغي أن يوليها طالب العلم الاهتمام البالغ، لأنها تخص وقته وكيف يدير هذا الوقت، تخص أمرا من الأمور المهمة، وهي مسألة طالب العلم والسهر. طالب العلم متى ينام؟ وكم من الزمان عليه أن ينام؟ وكيف يدير أمره بشكل عام في هذه القضية المهمة؟ ولذلك فأنا أبدأ هذا البحث في هذه المسألة بأن نجدد نوايانا في قضية النوم، لأن النوم هذا على قول الأطباء يصل إلى ثلث الوقت تقريبا. إذا كان النوم يصل إلى نحو 8 ساعات في اليوم، فإن هذا معناه أن ثلث الوقت في النوم، فعلينا أن نصلح هذه الوظيفة ليكون النوم في ميزان حسناتنا. تعالوا ننظر في قضية السهر وقضية البكور وما ينبغي على طالب العلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. لا ينبغي له بحال أن يسهر، إلا المسافر فيدلج فيسير في الليل، أو لمصل يريد أن يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى. ويختلف الناس في ترتيب أوقاتهم بحسب اختلاف شؤونهم. وبما أن الكلام مقصور على مسألة السهر، فيحسن هنا إيراد ما ورد عن سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أحوال الناس بعد صلاة العشاء. قال رضي الله تعالى عنه بعد كلام الله: فإذا صلى الناس العشاء كانوا على 3 منازل، منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا عليه ولا له. منهم من له، هذا الذي يستفيد وليس عليه من حرج، ومنهم من عليه، هذا المغبون الخسران، عليه ولا له، ومنهم من لا عليه ولا له، فلا هذا ولا ذاك. قال: فقال طارق ابن شهاب: من عليه ولا له؟ فذاك رجل صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الليل، فركب رأسه في المعاصي فهذا مأزور. ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه وقام يصلي فذاك له ولا عليه، ورجل نام فذاك لا عليه ولا له. هذا التقسيم من سلمان رضي الله تعالى عنه يدخل تحت جميع أصناف الناس في الجملة، وهم في تحصيل الخير ودفع الشر ما بين مستقل ومستكثر. ومسألة السهر حقيقة ينبغي أن نهتم بها، وذلك لأمور عدة. فإن السهر مما تعم به البلوى، والآن في هذا الزمان تجد الناس قد قلبوا الموازين، فقلبوا الليل نهار والنهار ليل، وصارت للأسف الشديد أغلبية الناس تجلس أمام التلفاز أو يتابع بعض تلك الفضائيات، سواء الذين لا خلاق لهم فيقضون الوقت في الاستمتاع بالمحرمات في تلك الغفلات في مشاهدة الأفلام والمسلسلات، والآن الغفلات في مشاهدة المباريات وقضاء الأوقات الطويلة في متابعة أمثال ذلك، ويفوتون على أنفسهم أعظم الأجر كما سأبين في آفات السهر ومنافع البكور وما ينبغي علينا أن نصنع بإذن الله تبارك وتعالى، فيضيعون أعمارهم. والعبد منا سيسأل عن عمره فيما أفناه. فأول شيء السهر مما تعم به البلوى، والأمر الثاني ترتب الإثم إذا كان السهر على ما لا ينفع صاحبه، والأمر الثالث ما يفوت بسبب السهر من تضييع الفرائض أو تأخيرها، والأمر الرابع التثاقل عن صلاة الوتر بسبب التعب، والأمر الخامس أن السهر جزء من الوقت الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة كما ذكرنا. وعلى ضوء هذا يقال بأن السهر يكون منهيا عنه بل محرما إذا علم صاحبه أنه سيترتب عليه تضييع صلاة الفجر. يبقى إنسان منا يسهر سهرا هو يعرف أنه إذا سهر إلى ما هو قبيل الفجر بساعة وساعتين ثم أتاه الشيطان فقال عليك نوم طويل فارقد خذ حظك يا أخي وعليك بأن تكون فقيها فتعطي كل ذي حق حقه وإن لجسدك عليك حقا، فينام وهو يعرف أن الفجر في خطر، هنا يكون الخوف أن يكون نام مأزورا. نعم نام مأزورا لأنه يضيع بنومه صلاة الفجر، ويزداد الإثم جرما إذا كان سهره كان على محرم. ويحسن هنا إيراد ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، فغدا عمر بن الخطاب إلى السوق، وكان مسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. انظروا كيف عاب عمر سهر سليمان ابن أبي حثمة مع أن سهره كان في صلاة ودعاء، وذلك لأنه قد ترتب عليه تضييع ما هو أهم منه وهو أداء الواجب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم تأتي بعد ذلك مرتبة النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام كره مالك إحياء الليل كله، وقال لعله يصبح مغلوبا، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، ثم قال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، يعني أباحه مع الكراهية أن يحيي الليل كله، وجعل الإباحة مشروطة بشرط عدم الإضرار بصلاة الصبح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه قام الليل كله من العشاء إلى الفجر، لم يؤثر عنه ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ينشط ويدأب وكان يصلي طويلا، لكن كان يأخذ بحظه من النوم في الليل. فكيف بمن كان سهره على غير طاعة وخير؟ قولوا لي بالله عليكم ماذا كان يصنع عمر بالواحد منا إذا علم أنه كان يتابع الأخبار أو كان يسمر مع الأصدقاء ومع الأهل فيما لا نفع من ورائه، وكان يضيع الأوقات فيما لا نفع فيه، كيف كان سيصنع به عمر؟ إنها الدرة كانت العصا لا شك من عمر لكل مضيع لحق الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر الخبر الدال على الزجر عن السمر بعد العشاء الآخرة الذي يكون في غير أسباب الآخرة. نعم يجوز السهر إذا كان ذلك في طلب علم، إذا كان ذلك في عبادة، إذا كان ذلك في أمر خير يعود عليك في في شأن آخرتك وأمر دينك لا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي أن يعكف الإنسان على مثل ذلك ويدأب على مثل ذلك، فلا بد له من شيء من الوقت ينام فيه في الليل، فهذا أفضل لبدنه وصحته وأفضل لديانته كما سنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد ساق الإمام ابن حبان في صحيحه إلى أنس ابن مالك رضي الله عنه أن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصاه، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت بالآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوئها حتى بلغ أهله. وهذه من كرامات هؤلاء الأصحاب الأجلاء رضوان الله تعالى عنهم. فهذا الأثر استدل به الإمام ابن حبان على أن الثمر بعد العشاء الآخرة لا يكون إلا في أسباب الآخرة. وقد قال أيضا ذكر خبر ثان يدل على أن الزجر عن الثمر بعد عشاء الآخرة لم يرد به الثمر الذي يكون في العلم، ثم ساق بإسناده حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل، حتى كان منتصف الليل، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة. قال أنس إن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. فجعل في مكث هؤلاء الأصحاب هذه المدة من الليل دليل آخر على أن الثمر الذي يكون في انتظار الخير، في تعلم العلم، في التعبد لله تبارك وتعالى مسموح به. وقال أيضا ذكر الخبر المصرح بإباحة الثمر بعد عشاء الآخرة إذا كان ذلك مما يجدي نفعه على المسلمين، ثم ساق بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يثمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمور المسلمين، وإنه ثمر عنده ذات ليلة وأنا معه. فتحصل من مجموع هذه الأحاديث أن الثمر لا حرج فيه إذا كان على أمر خير كمذاكرة علم وانتظار صلاة أو في مصالح المسلمين، وهذا هو النوع المحمود لصاحبه من السهر إذا لم يترتب عليه ضياع ما هو أهم منه. وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا النوع من السهر السهر الشرعي في كلام نفيس نذكره بحروفه لعظيم فائدته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 22 من مجموع الفتاوى صفحة رقم 308 فالسهر الشرعي من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة يتنوع بتنوع الناس، فبعض العلماء يقول كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة، وبعض الشيوخ يقول ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يراني أحد أفضل من كتابة 100 حديث، وآخر من الأئمة يقول بل الأفضل فعل هذا وهذا. هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من طلبة العلم، هل أمكث الليلة وأنا أبحث في مسألة هذا أحب إلى الله عز وجل من أن أقوم جزءا من الليل وآخذ قسطا يسيرا من الورد في الصلاة، فهل البحث في العلم أفضل وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أم أني علي بأن آخذ بوردي من الليل حتى أجدد إيمانياتي ولا يشغلني العلم عن التعبد، فأيهما أصنع؟ قال شيخ الإسلام أن بكل احتمالات هذه المسألة قال فريق، البعض قال الركعتان أفضل، والبعض قال كتابة الحديث أفضل، والبعض قال يفعل هذا تارة وهذا تارة. والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس. فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون طار مرجوحا أو منهيا عنه كالصلاة، فإنها أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، ثم الصلاة في أوقات النهي كما بعد صلاة الفجر وصلاة العصر ووقت الخطبة منهي عنها، والاشتغال حينئذ إما بقراءة أو ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك. إذن الأمور تتنوع بتنوع أحوال الناس، ولذلك الفتوى هنا ينبغي أن تكون فتوى تربوية ينظر فيها المفتي المربي في شأن هذا الطالب للعلم، وينظر فيما هو أفضل له وينصحه به. وأنا أنصح في هذا الزمان بأن يقال لمبتدئ في طلب العلم: عليك بأن تثبت وردا لك من الليل، وخذ بقسطا من الطلب، هذا في البداية أفضل. ثم إذا ثبتت قدمك ورسخت في طريق طلب العلم وحسنت نياتك وجددت إيمانياتك وتعلمت كيف تدير وقتك وصارت لك قضية تعيش من أجلها، وبالفعل صرت أحد الناس الذين يتحملون هم الدين، حينئذ يكون الأمر أن تأخذ بقسط من الليل، هذا لا منزع فيه ولا يشاقق فيه ولا يجادل فيه، يأخذ بقسط من الليل. لكن ربما يكون طلبه للعلم وبحثه في رد الشبهات وبحثه في تعليم الناس ونحو من ذلك يكون أفضل في حقه. فالمسألة مسألة نسبية تختلف باختلاف أحوال الناس، كما ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاحرص يا طالب العلم واحرص يا طالبة العلم رعاكم الله على تدبر هذا، فإنه ينفعك كثيرا بإذن الله. ومما ينبغي ذكره في هذا الموضع الاستيقاظ لصلاة الفجر. وأما أحسن الطرق لذلك فيقال إن مما يعين على الاستيقاظ لصلاة الفجر مع الجماعة: أولا صدق الهمة في ذلك، وأن يحرص المسلم على ترك السهر ما استطاع إلى ذلك سبيلا ليتسنى له النوم مبكرا، فإن بلي بالسهر حينا من الدهر فليستعن بعد عون الله بالأسباب، مثل وضع ساعة منبهة أو تكليف أحد من المعارف أو الأصحاب بالاتصال به هاتفيا، أو تكليف أحد الجيران بطرق منزله عند الفجر. وإذا علم من نفسه أنه إذا نام استغرق في نومه شديدا ولم يكن عنده من الأسباب ما يعينه، فليحرص على عدم الاسترخاء التام لبدنه لئلا يثقل عن القيام. ومما يستحب له في ذلك أن يرقد على الأرض كما كانت نومة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على صلاة الجماعة أنه كان إذا عرس وعليه ليل، ومعنى كلمة عرس أي نزل المسافر آخر الليل لينام ويستريح، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ قسطه من النوم في الليل حال السفر توسد يمينه، أي نام وأخذ يديه كأنها كالوسادة، وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه وأقام ساعده حتى لا ينام نوما عميقا فلا يرقد حينئذ صلى الله عليه وسلم. قال المناوي: توسد يمينه أي يده اليمنى، أي جعلها وسادة لرأسه، ونام نوم التمكن لاعتماده على الانتباه وعدم فوت الصبح لبعده. أما إذا كان النوم قبيل الصبح فإنه يضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده لئلا يتمكن من النوم فتفوته الصبح، كما وقع في قصة الوادي، فكان يفعل ذلك لأنه أعون على الانتباه، وذلك تشريع وتعليم منه لأمته لئلا يثقل بهم النوم فيفوتهم أول الوقت. يبقى الواحد مننا لما يبقى عايز ينام وغلب النوم ومش قادر ويريد شيئا حتى يستطيع أن ينتبه حال الصلاة، حينام قبيل الفجر بساعة مثلا، فساعتها نعمل الأمر ده، يبقى قاعد كده يعني مريح وحاطت ايده على خده علشان خاطر ما تأخذوش مسألة النوم ويغلبه النوم، ويبقى جالس وليس براقد. أما إذا كان الأمر إن شاء الله على حسن الظن بالله تبارك وتعالى هناك وقت جيد للنوم، فحينئذ تتخذ الأمر على الركود وتأخذ اليد اليمنى تبسطها وتنام على الشق الأيمن، وفي النوم على الشق الأيمن فائدة عظيمة، لأن القلب في الجهة اليسرى، فإذا نام الإنسان على شقه الأيمن كان أبعد عن القلب حتى لا يثقل القلب فينام غافلا. فيا طالب العلم اعلم رعاك الله أن الناس جعلوك مثالا وقدوة، فكن قدوة بقولك وفعلك، واحرص رعاك الله على أن يكون نفعك متعديا إلى غيرك، واعلم بأن ضررك يتعدى كما أن نفعك يتعدى، فأنت يتضاعف لك الأجر ويتضاعف لك الوزر، فمجالسك يقتضي بك في الغالب، فاحرص أن تكون ممن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ممن سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن استطعت ألا ترى وتسمع إلا بحالة تنفع من رآك وسمعك فافعل، شريطة أن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ به أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. واحذر أيضا يا طالب العلم ويا طالبة العلم أن تكون مثل بعض الموسومين بالخير والصلاح ممن جعلوا عادتهم السهر طوال الليل فلا يعرفون أولادهم ليلة إلا وهم نيام. ناهيك عن إضاعتهم وتركهم لصلاة الوتر، لأن الواحد منهم عند وصوله إلى منزله يكون مرهقا جدا يبحث عن الفراش، وإن تحامل على نفسه وأوتر صلى صلاة خفيفة ينقرها نقرا مكتفيا بركعة واحدة، وإن أحسن فثلاث ركعات سريعات. وأما المصيبة الكبرى فهي التأخر عن صلاة الفجر، بل أعظم البلية أن تفوته الصلاة بالكلية، فأمثال هؤلاء يرثى لهم ولحالهم، فكم أهدروا من أوقاتهم بلا ثمرة، وكم أضاعوا من حق أهلهم وأولادهم، ومع هذا أثروا على جلسائهم ومعارفهم لكونهم قدوة في نظرهم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. فعليك يا طالب العلم أن تقلب صفحات تراجم سلفنا الصالح لترى أن القوم رحمهم الله كانوا من أحرص الناس على شغل أوقاتهم بما ينفع. وبما أن الحديث عن السهر فأورد لك مثالا على اشتغالهم بما ينفع. قال فضيل ابن غزوان: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث ابن يزيد العلكي والمغيرة والقعقاع ابن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء للفجر. وروى ابن فضيل عن أبيه قال: كان ابن شبرمة ومغيرة والحارث العلكي لا يسهرون في الفقه، فربما لم يقوموا يعني من مجلسهم هذا إلى طلوع الفجر. وأخيرا، إن كنت رعاك الله ممن ابتلي بالسهر العقيم فحاول جاهدا التخلص من تلك الآفة، وذلك بطلب العون من الله تعالى ومحاولة تعويد النفس على النوم مبكرا، فإن النفس إذا عودت اعتادت وتأقلمت على الطبع. قال سليمان التيمي: إن العين إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت. ويجمع ما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. هذه المسألة بعد أن ذكرنا كلام المصنف فيها نحتاج أن نضع لها حاشية حول أهمية البكور والانتفاع به وخطورة مسألة السهر. وأنا هنا سأختصر هذه الرسالة لشيخنا الشيخ طلعت محمد عفيفي، والتي عنونها باسم آفات السهر ومنافع البكور بين الطب والدين، وهي رسالة صغيرة ماتعة في بيان أهمية هذا الأمر. صدرها الشيخ حفظه الله تعالى ببيان ما جاء في القرآن الكريم من أن من رحمة الله بعباده أن جعل حياتهم تشتمل على الليل والنهار والظلام والضياء، ولم تكن نهارا كلها أو ليلا كلها. الله جل وعلا القائل في سورة القصص: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الكامل والقدوة الحسنة في الالتزام بهذا الخلق، فكان يراعي البكور في يقظته، الوقت من بعد صلاة الصبح. هذا الوقت من أعظم الأوقات، وقد جاء في الأحاديث ما يؤكد على هذا المعنى، حيث ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، ويدعو بالبركة لمن يباشر عمله في أول النهار. فكان صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي وحسنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. والقرآن الكريم يؤكد في كثير من الآيات على أن الغاية من هذا التنوع أن يكون السكن والهدوء في الليل والحركة والدأب في النهار. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقوله: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وقوله: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وقوله جل وعلا: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. بل إن الله جل وعلا امتن علينا فقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا دائما فلا يعقبه ليل، سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ورتب الله جل وعلا على هذا التنوع أمر الصلوات المفروضة، بحيث يستقبل المرء يومه بالصلاة ويختمه أيضا بالصلاة، وبين الاستقبال والختام يجدد العبد لقاءه بربه كلما اجتذبته شؤون الحياة. وفي التناسق والانسجام مع ما وضعه الله في كونه من نظام، بحيث يكون الليل للسكن والنهار للسعي مع المحافظة على التبكير في اليقظة والمنام، في ذلك ما يتيح للإنسان الفرصة لاغتنام الطاعات التي تزكو بها نفسه وتسمو بها روحه، وهذه لا يستطيعها عادة من يأخذ بالسهر ولا ينام في الليل القدر الذي تنضبط به صحته وينضبط عليه أمر دينه. هذه الطاعات أولها التهجد بالليل والاستغفار بالأسحار، وثانيها صلاة الصبح في موعدها، وثالثها ذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح وحتى طلوع الشمس. إننا لو نظرنا في هذه العبادات الثلاث فرأينا شأن التهجد بالليل، وجدنا السنة النبوية تعلمنا أن صلاة الليل هي أفضل النوافل على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وكان الصحابي الجليل عمرو بن العاص يقول: ركع بالليل خير من عشر بالنهار، كما أورد ذلك ابن رجب في كتاب لطائف المعارف. وصلاة الليل لها عظيم الفضل والأجر، فصلاة الليل يتواطأ فيها القلب مع اللسان، كما قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. وأوقات الليل وبخاصة الأوقات التي في الثلث الأخير من الليل هي من أعظم الأوقات، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وصلاة الليل أشق على النفس من سائر النوافل، لكونها تقع في الليل الذي هو محل الراحة والدعاء، فتكون هذه الصلاة لونا من المجاهدة يتضاعف بسببها الأجر. ولذلك فضلت هذه الصلاة، والله جل وعلا هو القائل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن هناك ضرورة ماسة للمحافظة على هذه النافلة. فربنا تبارك وتعالى قال في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا. وختمت هذه السورة بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. هل تعلمون ما معنى قول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ قال أهل التفسير: المراد بالقراءة هنا قراءة قيام الليل من باب تسمية الشيء باسم جزئه. فالله جل وعلا ذكر أن هناك أفراد لهم أعذار في عدم القدرة على قيام الليل كله أو معظمه، كالمرضى أو الساعين في طلب الرزق أو المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، ومع ذلك أمرهم ربهم بقيام بعض الليل رغم أنهم في محل عذر وفي محل انشغال. وقد مدح ربنا تبارك وتعالى المحافظين على هذه النافلة فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر من شأنهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وجعل من صفات المتقين أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ونفى سبحانه وتعالى المساواة بين من يحيي الليل بالصلاة والذكر ومن هو في غفلة، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أنا أقول هذا وأنا أعرف أن بعضكم يقول: سمعنا أحاديث فضل قيام الليل فلماذا تذكرها علينا الآن؟ أقول: لما حدث من هجر لهذه الطاعات في عالم المسلمين أو تهاون بها أو عدم فعلها كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، إنه كما ذكر قتادة قل أن يتهم الإنسان بالنفاق وهو من أهل الليل. وصلنا الآن والعياذ بالله تبارك وتعالى نجد هذه الأمور مهجورة، وصار الناس للأسف الشديد من التهاون بهذا الأمر. وإذا ما رأيتم طالب العلم يتهاون بقيام الليل، وإذا ما رأيت طالب العلم يتهاون في شأن الأذكار وفي شأن الأوراد، فعلينا أن ننفض أيدينا منه، فسيأتي من ورائه الويلات والله. وهذا ما رأيته بعيني رأسي في من يشذ في كل وقت علينا بشذوذ المسائل أو بشذوذ الكلمات والآراء والتشغيب على أهل السنة بأشياء ونحو من هذا مما يعلمه بعضكم. إن الأمر لو أننا تعبدنا ربنا تبارك وتعالى حق العبودية وكان لنا هذا الورد من الليل ومن الذكر ومن قراءة القرآن ومن التربية الإيمانية الحقيقية، هذا الذي يثبت ويترسخ عنده العلم وهذا الذي ينفع علمه. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يربينا على ذلك، يربينا في مدرسة الليل. وأول ما أنزل الله أنزل بعد اقرأ: قم الليل وقم فأنذر. أنزل المدثر وأنزل المزمل ليضع لنا الأسس التي من خلالها نتحرك. فكانت سورة المزمل سورة التربية الإيمانية، التربية التعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل، كما تقول أمنا عائشة لما نصحت عبد الله ابن أبي قيس فقالت لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدة، وبلغ من اجتهاده صلى الله عليه وسلم أن تورمت قدماه من طول القيام. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن ينقل هذا الاهتمام إلى جميع أفراد الأمة. فها هو صلى الله عليه وسلم يمر على ابنته فاطمة وزوجها سيدنا علي رضي الله عن الجميع ليلا فيوقظهم ويقول ألا تصليان؟ وقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، في شأن عبد الله ابن عمر. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقال صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا إن طبق في عالم المسلمين وفي بيوت المسلمين وفي بيوت طلبة العلم ومن يسمون بالملتزمين لما رأينا أعجب هذا الزمان من كثرة طلاق ونزاعات وشقاقات، ودخل نزغ الشيطان بين الناس فأفسد عليهم أحوالهم بسبب هجران كل ذلك. أما سلفنا فكان دأبهم على هذه المسائل وعلى هذه التعبديات. يقول الفضيل بن عياض أدركت أقواما يستحون من الله في سواد الليل من طول الهجعة، أنا نمت كتير قوي النهاردة، إنما هو على الجنب فإذا تحرك قال ليس هذا لك، قومي قومي يا نفس خذي حظك من الآخرة. وأنتم تعلمون أن قائم الليل ينعم بأمور كثيرة في الدنيا والآخرة. ينعم في الدنيا بنضرة الوجه وشرح الصدر وجلب العافية للبدن، هذا إلى جانب ما يمنحه الله لهم من رفعة في الدرجات وتكفير السيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي بإسناد صحيح قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قرب إلى الله ومنهى عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وفي لفظ مطردة للداء عن الجسد اختلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه، لكن لا شك أن أهل الليل هم من أعظم الناس أجرا وأعظمهم رفعة وقدرا. فإذا كانت الآخرة ظهرت ثمرات قيام الليل، فهذا أحد العارفين رؤيا بعد وفاته في المنام فسئل فقيل ماذا فعل الله بك وقد كان من مشاهير العلماء، فأجاب قائلا طاشت العلوم وضاعت تلك الرسوم ولم ينفعنا إلا ركعات كنا نركعها بالليل، أو قال ركيعات، ركعات قليلة يسيرة هي التي نفعتنا عند الحساب. هذه الخيرات كلها تفوت المفرطين في هذه النافلة العظيمة، ومع فوات هذا الخير ينالهم الذم ويوصفون بالتقصير. وقد ورد في الصحيحين من حديث عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه فيا للنجاسة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل جعذري جواض، أي يبغض هذا الفض الغليظ المتكبر الجموع المنوع البخيل السخاب في الأسواق الذي يصيح في الأسواق. جيفه بالليل، حمار بالنهار، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. هذا الحديث رواه البيهقي وصححه الألباني، وفيه تشبيه منفر لأولئك الذين يستغرقون كل طاقاتهم في العمل لأجل الدنيا، فإذا جن عليهم الليل استلقوا على فرشهم كالأموات. وكان الفضيل يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم. اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان. يا طالب العلم، تربى في مدرسة الليل، هذه المدرسة التي يتدرب فيها المسلم عمليا على إخلاص العمل لله ومجاهدة النفس في تحصيل مرضات الرب وبلوغ أقصى درجات السعادة بالتضرع إلى الله ومناجاته سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، صلاة الليل. والأمر الثاني، الاستغفار بالأسحار، وهو يعقب قيام الليل. وقد ذكر الله عز وجل في معرض الثناء على المتقين شأن المستغفرين بالأسحار: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والسحر هو السدس الأخير من الليل. وقد أرشدنا ربنا تبارك وتعالى إلى عظيم أجر هؤلاء فذكرهم في سياق المدح، فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال الإمام النسفي وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين، فإذا أصحروا أخذوا في الاستغفار كأنهم باتوا على جريمة، كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم وكانوا يصلون. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ففي السحر يكون الدعاء أسمع، فهو من الأمور الموجبة لقبول هذا الدعاء أن يدعو الإنسان في هذا الوقت. قال الإمام سفيان الثوري: إن الله تعالى خلق ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. الله أكبر. إن الله تعالى خلق ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار وتحمل الاستغفار إلى الملك الجبار. بل إن من أعظم أسباب المحبة لله تبارك وتعالى أن يخلو الإنسان وقت المناجاة، وقت النزول الإلهي لمناجاة الله وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم يختم ذلك بالاستغفار والتوبة، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. قال الإمام سفيان الثوري: بلغني أنه إذا كان أول الليل نادى مناد ليقم القانتون فيقومون كذلك يصلون إلى السحر، فإذا كان عند السحر نادى مناد أين المستغفرون؟ فيستغفر أولئك ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم، فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا ليقم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم. قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيس منك، أي أعقل منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم. إذن لابد من مثل هذا وذاك، القيام بالليل، التهجد، والتهجد بالمناسبة لا يطلق إلا على من قام للصلاة بعد نوم كما ذكر ذلك أهل اللغة. وقد أرشدنا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لأفضل القيام قيام نبي الله داود، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ففي هذا أن التهجد يسبقه نوم، وثواب التهجد يتضاعف بسبب أن يهجر الإنسان من لذيذ منامه ووثير فراشه ليقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وحينئذ يكون الأجر عند الله تبارك وتعالى. ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء عن معاوية بن قرة أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء: يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. وأرشدتنا السنة النبوية إلى ضرورة تنظيم الأوقات مع طول الليل أو قصره بحيث لا نحرم من هذا الخير. فلو كنا في الصيف حيث يقصر الليل يستحب أن نستعين بالقيلولة، وهي النوم وقت الظهيرة بعد صلاة الظهر حتى العصر. وأما في الشتاء حيث يطول الليل فإننا بالتبكير في النوم نأخذ قسطا لا بأس به لراحة الجسد في الليل، وتبقى بقية لا بأس بها نباشر بها تلك الأعمال، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام، وقصر نهاره فصام. ولله ضر عمر الذي لاحظ الارتباط الوثيق بين موضع السهر هذا وتضييع الفضائل المشار إليها، فكان رضي الله عنه يضرب الناس على الحديث بعد العشاء ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخرة، أريحوا كتابكم، أي أريحوا الملائكة الذين يحصون أعمالكم ويكتبونها في صحائفكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما كره السمر حين نزلت تلك الآية مستكبرين به سامرا تهجرون، أي أن الله ذم أقواما يسمرون في غير طاعة الله، إما في هذيان وإما في أذى. ومما روي في شأن التشديد في مسألة السهر قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: من قرض بيت شعر بعد العشاء، اللي يأخذ ببيت شعر مش يقعد يسمع أغاني، لم تقبل له صلاة حتى يصبح. ويضاف إلى كل ذلك أن الذي يبكر بالنوم يختم يومه بصلاة العشاء، فينام وقد كفرت خطاياه بإذن الله، فينام على خير. أما الذي يسمر فإن كلامه لا يخلو من لغو وباطل، وبذلك ينام وقد أضاع ثمرة الصلاة التي صلاها، ما لم يكن ثمره في طاعة كطلب علم أو مداعبة أهل أو مؤانسة ضيف، على ألا يكون ذلك دأبه دائما. ولأن تؤدى هذه الأعمال في النهار ويتبع هدي النبي المختار صلى الله عليه وسلم في التبكير بالمنام لكان خيرا للمرء في الدنيا والآخرة. أما ثالثة العبادات وهي صلاة الصبح في موعدها مع الجماعة، فتعرفون عظم شأن صلاة الصبح وعظم قدرها في الشرع. والصلاة صلاة الفجر من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، فصلاة الفجر صلاة مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهدها الله تعالى وملائكته. وصلاة الفجر من صلاها فهو في ذمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. والمراد أنه يكون في عهده أو أمانه أو ضمانه. صلاة الصبح سبب لرؤية الله في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أو لا ينالكم ضيم، لا ينالكم ظلم، أو لا ينالكم شيء يحجبكم عن الرؤية، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بذلك صلاة العصر وصلاة الفجر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين من يحافظ على هاتين الصلاتين وبين رؤية الله جل وعلا. صلاة الفجر سبب في العتق من النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى الإمام مسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاة الصبح وصلاة العصر. ومن صلى صلاة الفجر فكأنما قام الليل كله إذا انضم إليه صلاة العشاء أيضا، فعلى أقل تقدير كأنما قام نصف الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وتعرفون أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهذا حديث رواه الإمام مسلم كذلك. أما الذي يغفل وينام عن صلاة الفجر فقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد شديد ما أشد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه حديثا طويلا في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق ووحي، أنه صلى الله عليه وسلم رأى مشاهد، ومن تلك المشاهد أنه أتى على رجل مضطجع نايم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد واقف ماسك حجر وفوق رأسه، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفلغ رأسه، أي فيضربه ضربا شديدا يشق بها رأسه، فيتدهده الحجر هاهنا، أي يتدحرج الحجر، فيتبع الحجر فيأخذه يضربه، وبعد كده يروح واخد تاني الحجر ويضربه مرة أخرى، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، لغاية ما يشق رأسه، ثم بعد ذلك يلتئم رأسه ويعود كما كان فيضربه مرة أخرى، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. وحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين اللذين اصطحباه عن تأويل هذا المشهد، قال له: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه فهذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام بلا عذر، ينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا شأنه في العذاب، أجارنا الله وإياكم من هذا. إذن علينا أن نفهم هذا الأمر جيدا، علينا أن نفهم أننا إن ضيعنا صلاة الفجر وضيعنا صلاة الليل والاستغفار بالأسحار، إننا إن صنعنا هذا وضيعناه بسبب السمر الذي قد يؤدي إلى هذه المخالفات، فإننا نكون قد ضيعنا حظنا من القرب من الله تبارك وتعالى. فعليكم بالفقه يا طلبة العلم، عليكم بالفقه يا طلبة العلم في ذلك. واعلموا كذلك أن غالبا من لا يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يضيع منه أيضا فضل المكث بعد صلاة الفجر بعد أداء الفريضة للذكر، فلا ينال هذا الأجر العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على كل من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، فتكون له في الأجر كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، ويفوته سنة النبي كما يخبر جابر ابن سمرة رضي الله عنه، والحديث رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات كما قال الهيثمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. ويخالف هدي السلف، كان عمر ابن عبد العزيز يحيي الوقت بذكر الله، وكان يحرص على هذا الوقت العظيم، وقت ما بعد صلاة الصبح، فكان إذا أحس بالفطور أو الكسل أخذ يدور في صحن بيته أو مسجده ويردد على نفسه قول الشاعر: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري أي المحلين تنزل، يأخذ في استفاقة لنفسه حتى لا يضيع ذلك. لأجل ذلك وغيره رأينا سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم يعيبون على من يدركهم هذا الوقت وهم في غفلة عن فضائله بأن يناموا، فيحرمون من هذا الخير الكثير. أورد أبو نعيم في حلية الأولياء أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص مر على رجل بعد صلاة الصبح وهو نائم، فحركه برجله حتى استيقظ وقال له: أما علمت أن الله يطلع في هذه الساعة إلى خلقه فيدخل ثل منهم الجنة برحمته؟ هذه أوقات لا ينبغي بحال أن تضيعها يا عبد الله، قد يكون سبب نجاتك، سبب دخولك الجنة عمارتك لهذه الأوقات الفاضلة. بل إن السلف رضوان الله عليهم عدوا إحياء هذا الوقت بالطاعة والذكر من لوازم المروءة، لا يسمى بأنه من أصحاب الديانة، ما يبقاش ملتزم، ما يبقاش مستقيم، ما يبقاش أخ وما تبقاش أخت. من يضيع هذا الوقت، فقد سئل مسعر ابن كدام عن المروءة فقال: النفقة في الدين ولزوم المسجد إلى أن تطلع الشمس، هي دي المروءة. وما سوى ذلك فخارم من خوارم المروءة لا يعد ثقة ولا يسمى بدين أو ملتزم أو نحو ذلك من الأوصاف. إذن يا عباد الله، هذه أمور عظيمة تفوت لمن لا يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أهل الطب ذكروا أمورا مهمة في هذا الباب، فلعل في ذكرها ما يحثنا أكثر على أن نتأسى بالسنة في مسألة النوم ومسألة عدم السهر ومسألة المحافظة على وقت البكور والانتفاع فيه بالطلب والمذاكرة، كما سأبين من كلام أهل الطب. أيضا ذكروا أن من أهم الأسباب لجلب العافية للبدن إعطاء البدن حقه من النوم بلا إفراط أو تفريط، فبواسطة النوم يأمن الإنسان من الأضرار البدنية والنفسية والذهنية، والقرآن قد أتى بذلك: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يبقى فيه نوع من الأمان، يبقى فيه نوع من الاتزان النفسي. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة، زوال للغموم والاضطرابات النفسية. وجعلنا نومكم سباتا، راحة لأبدانكم وسكونا لها، فلا يتضرر البدن ولا يتضرر الذهن. ويذكر ربنا تبارك وتعالى النوم في معرض الحديث عن آياته الكبرى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقد أفادت التقارير والدراسات العلمية بهذا الأمر، نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر في 25 مايو سنة 1998 هذا الخبر، أنه كشفت دراسة أمريكية عن أن كثيرين من الأطفال الذين يشخص الأطباء حالتهم على أنها نوع من الضعف الذهني هم في الواقع أصحاء نفسيا وذهنيا، لكنهم يعانون فقط من اضطراب في النوم، فيشتت أذهانهم ويشتت قدراتهم ولا يستطيعون التركيز والتذكر والتعلم. وأشار الدكتور دونالد دال الذي قام بهذه الدراسة إلى أن الخبراء متفقون على عمق العلاقة بين النوم وبين المهارات الذهنية. يبقى أكثر ذكاء، أكثر تعقلا، أكثر مهارة. فاضطرابات النوم تسبب اضطرابا في التوازن العاطفي لدى الأشخاص، مما يؤثر بالتالي على قدراتهم الذهنية. ومعلوم أن نوم الليل له فوائد عظيمة، حيث تنال أعضاء الجسم أضعاف ما تناله في نوم النهار المليء بالضوضاء والصخب والضياء، وكلها مثيرات للأجهزة العصبية. وقد اكتشف العلماء أن الغدة الصنوبرية في الدماغ تقوم بإفراز مادة الميلاتونين، ويزداد إفراز هذه المادة في الظلام بينما يثبط الضوء إفرازها. وقد وجدوا أن للميلاتونين تأثيرا مباشرا على النوم، والظلمة بما يرافقها من سكون الليل وهدوء الحركات وتحرك النسيم اللطيف ونور القمر الساحر الذي يبدد الوجوم، كل ذلك من العوامل التي تهيئ للإنسان أحسن الظروف للسكن والراحة. العلماء يقسموا النوم إلى نوعين: نوع بيسموه النوم العميق، ونوع بيسموه النوم الخفيف. وتتميز مرحلة النوم العميق بندرة الأحلام فيها بعكس النوم الخفيف. والنوم العميق يكون في بداية النوم بعد فترة قصيرة، والنوم الخفيف يسبق مرحلة الصحو والاستيقاظ. فإذا نام الإنسان مبكرا أخذ الجسد كفايته من النوم في الليل، فيتمكن المرء بذلك من الاستيقاظ للصلاة والدعاء وما ذكرنا من عبادات، ومباشرة كافة أعماله في النهار بحيوية ونشاط. أما السهر فإنه يضيع على الإنسان ذلك كله، لأن مرحلة النوم العميق التي أشرنا إليها تهيمن على الإنسان بعد فترة قصيرة من نومه، فيقل أن يستيقظ للصلاة أو الذكر أو يقدر على مباشرة أعماله مع بداية النهار. وثبت علميا أن جو الصباح، أن الواحد لو استفاد بمرحلة البكور دي، أن جو الصباح أغنى ما يكون بغاز الأوزون، الذي يبيد الجراثيم المؤذية، فيكون الهواء أنظف ما يكون في هذا الوقت، ويدخل مع الاستنشاق إلى الرئتين فيصفي الدم وينعش النفس ويقي الجسم من كثير من الأمراض. وثبت علميا أن نسبة الأشعة فوق البنفسجية تكون أعلى ما تكون عند الفجر، وهذه الأشعة تحرض الجلد على صنع فيتامين د، كما أن للون الأحمر تأثيرا باعثا على اليقظة. وكذلك نسبة الكورتيزون تكون في الدم أعلى ما يمكن وقت الصباح وأقل ما يمكن في وقت المساء. يقول الإمام ابن القيم مؤكدا على هذه المعاني التي تثبتها الدراسات العلمية 4 تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. وجاء في كتاب من كنوز الطب العربي تحت عنوان الوصايا 10 في الصحة والعافية، الوصية 8: احذر المهلكات 3: السهر، الهم، وكثرة الفساد أي كثرة الجماع. ومن ما هو معلوم أن النوم في وقت النهار هو أردى أنواع النوم، كما يقول الإمام ابن القيم، فإنه رديء يورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخي العصب، ويكسل، ويضعف الشهوة، إلا في الصيف وقت الهاجرة، إلا أنه يأخذ في وقت القيلولة كما قلنا. وأردى أنواع النوم النوم أول النهار اللي هو في وقت البكور، وأردأ منه النوم في آخر النهار أي بعد صلاة العصر. لذلك كان يقال: نوم النهار 3: خلق، وهو نوم الهجرة اللي هو نوم القيلولة بين الظهر والعصر، وخرق، وهو نومة الضحى نومة الوقت البكور فتشغل عن أمر الدين والدنيا، وحمق، وهو نوم العصر، حتى أن بعض السلف قالوا: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. هذا من الجانب الصحي، مع ما هو معلوم من فضل البكور في مسألة الأرزاق. وكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في هذا الوقت كما قلنا. وذكر الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد أن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما رأى ابنا له نائما يوما في وقت الصباح وقت البكور، فقال له: قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ وذكر الإمام ابن القيم أن 4 تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار اللي احنا ذكرنا شأنهم وفضلهم، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. 4 تمنع الرزق: نوم الصبح، النوم في وقت البكور، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة. والمعنى في مسألة الرزق، جلب الرزق ومنع الرزق، المعنى هنا مسألة البركة. فأنا أنصحكم جميعا بالمحافظة على النوم يسيرا، أو تأخذ قسطا من الليل لا سيما بعد صلاة العشاء، فإن لم تستطع فثبت ولو ساعة أو ساعتين في الليل للنوم. وعليك يا طالب العلم، وعليك يا طالبة العلم، أن تستفيد أشد استفادة في وقت البكور، ثم يأتي النوم بعد ذلك بعد أداء صلاة الظهر إلى العصر، ثم يبدأ النشاط مرة أخرى، فيبدأ في المذاكرة، ويبدأ في مراجعة ما يحفظ أو ما شابه، وحضور مجالس العلم ونحو من هذا، ويأخذ بقسطه من الذكر أذكار المساء، ثم بعد ذلك يأتي الأمر فعلى صلاة المغرب وصلاة العشاء وهكذا. فهذا أنصحكم به جميعا. وأختم بهذه المعلومة التي نشرتها جريدة الأهرام بتاريخ 21 إبريل 1998، وذكرت أن العلماء بالمركز الطبي بجامعة بيستيبيرغ أن المذاكرة ليلا تقلل 30% من نسبة الاستيعاب لطلبة العلم، خاصة بعد الساعة 11 ليلة. هذا بجانب أن السهر يقلل من القدرة على التفكير والعمل في الصباح أثناء اليوم الدراسي. وتحت عنوان النوم يضمن النجاح، كتبت الجريدة نفسها في عددها الصادر 23 نوفمبر سنة 2000: النوم شرط أساسي للتقدم في العلم هذا ما أكده علماء أمريكيون في دراسة نشرتها مجلة نيو ساينز، وفيها ينصح العلماء الطلبة بعدم السهر للمذاكرة أو المراجعة حتى اللحظات الأخيرة قبل الامتحانات، ويقولون إن قضاء الليلة الأخيرة في المذاكرة مع عدم النوم يضعف أو يرهق المخ ويحرمه من القدرة على التذكر والاسترجاع. وأوضحوا في دراستهم أن بحوثهم أثبتت أن المخ يحتاج إلى نوم هادئ جيد قبل الامتحانات، لأنها عبارة عن عملية اتخاذ قرار مستمرة، ومن ثم لابد من النوم لفترة كافية حتى تتم هذه العملية بنجاح. فأسأل الله عز وجل أن تكونوا انتفعتم بما ذكرناه في هذه المحاضرة طالب العلم والسهر، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.